مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ما هي قوانين الكنيسة وما هو الثابت منها؟ وما هو الذي يمكن تغييره؟ أول حاجة نقولها في قوانين الكنيسة إن أول قوانين هي ما ورد في الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس هو أحد مصادر القوانين الرئيسية. تلاقوا مثلا في الكتاب المقدس القوانين الخاصة بالزواج، وإن الواحد لا يتزوج سوى امرأة واحدة، وإن الزواج يكون زواج كنسي، ما يربطه الله لا يحل إنسان. ويربطه الله إزاي؟ يربطه في الكنيسة عن طريق وكلاءه من الكهنوت، وإن الزواج يكون مدى الحياة. يقول الكتاب في رومية 7 المرأة التي تحت الرجل تكون مرتبطة بناموس الرجل ما دام الرجل حيا، فإن مات الرجل تتحرر من ناموس الرجل. إذن تعد الزانية لو صارت لرجل آخر في حياته. وطبعا بيستثني من كده حالات الزنا، والكتاب المقدس يقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، كما ورد في متى 5:32 وفي متى 19:9 وفي مرقس 10:11 وفي لوقا 16:18. وأيضا الكتاب المقدس ممكن أن يفرق الزواج في حالة تغير الدين، لا شريك لمؤمن مع غير مؤمن. وبيقول في كورنثوس الأولى 7:15 ليس الأخ مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. إذن الكتاب المقدس بيضع قوانين للزواج من حيث وحدة الزوجة، وحدة الزواج، أنا ألفت لكم كتاب عن كده، ومن جهة أن الزواج يكون زواج كنسي ومن الله، ومن جهة مسائل الطلاق ومتى تكون، وأيضا من جهة موانع الزواج، يعني الحاجات اللي تمنع زيدا. أول مرة صدر لها قانون في سفر اللاويين في العهد القديم في إصحاح 18 وكمل في إصحاح 20. إيه موانع الزواج من جهة القرابة أو من جهة النسب؟ كل دي قوانين جات في الكتاب المقدس من جهة الزواج. في الكتاب المقدس أيضا وردت قوانين من جهة الكهنوت، الأسقف، القس، الشماس، إيه القوانين الخاصة بيهم، الأرامل، العذارة، إيه القوانين الخاصة بيهم. غالبية الحاجات دي موجودة في تيموثاوس الأولى وفي الرسالة إلى تيتوس. الكتاب المقدس أيضا وردت فيه قوانين من جهة الأسرار المقدسة، من جهة المعمودية، المسحة المقدسة، الكهنوت، الاعتراف، التناول، سر مسحة المرضى كما ورد في رسالة يعقوب. كل دي حاجات موجودة في الكتاب المقدس إلى جوار القوانين الخاصة بالحياة الروحية. فأول كتاب قانون في الكنيسة هو الكتاب المقدس. أول كتاب قانون هو إيه؟ الكتاب المقدس. أيضا من ضمن الأشياء اللي تعتبر قوانين عندنا ما تسلمناه عن طريق التقاليد traditions التقاليد، وما سلمه جيل إلى جيل حتى لو لم يكن مكتوبا. ومن ضمن هذه التقاليد الطقوس الكنسية. يعني إيه مثلا؟ يعني السيد المسيح قال عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، لكن تفاصيل العباد تكون ازاي؟ ازاي بيغطسوهم في الميه؟ ما قالهاش. ازاي الميه بيتحط فيها ميرون؟ ما قالهاش. ياخدناها بالتقاليد. او مثلا الميرون المقدس، كون انه بيمسح الانسان بالميرون المقدس في 36 موضع في جسمه، جميع فتحات جسمه ومفاصله لكي يحفظ من الشيطان. كل ده ما اتقالش في الكتاب المقدس، لكن جاء في التقاليد في الطقوس. وهكذا سر التناول مثلا، قال اصنعوا هذا لذكري، لكن ما قالش كيف نصنع هذا الامر وايه الصلوات اللي موجوده في الخلاجي المقدس وازاي تقديس الاسرار. ما وجدش في الكتاب المقدس حاجه من النوع ده، لكن اخذناها بالتقليد من جيل إلى جيل. في مسحة الميرون بنضع إيدينا على الوضع، وضع اليد، وضع اليد جاء في الكتاب المقدس لمنح الروح القدس، وضع اليد والنفخة المقدسة والنطق اقبل الروح القدس وكن إناء طاهر. كل ده مش موجود. فإحنا القوانين الكنسية بناخدها من الكتاب المقدس وناخدها من التقاليد، من التراديشنز ومن الطقوس، بل حتى بعض الألحان والتسابيح فيها أشياء لاهوتية مفيدة جدا. بناخد هذه المعاني اللاهوتية من الطقوس أيضا. أيضا نأخذ من التقاليد طريقة بناء الهياكل والمذابح التي فيها والاتجاه للشرق. كل ده بناخده من التقاليد الموجودة، بل حتى في الرسامات الكنسية. يعني القديس بولس يقول لتلميذه تيتوس تركتك في كريت لكي تقيم قصوصا، وما قالوش كيف يقيم قصوصا، كيف دي موجودة في التقاليد أخذناها. إزاي مثلا الأسقف يضع يده على الشخص لكي يكون شماسا أو لكي يكون كاهنا أو ليشترك في أن يكون أسقفا. وضع اليد والنفخة المقدسة، يقول فتحت فمي واختبلت لي روحا، والأسقف أو البطريرك ينفخ في وجهه يقول له اقبل لروح القدس ويضع اليد عليه مع النطق، لأن ليس كل وضع يد واحدا في كل الرسمات، مش ممكن على حسب النطق. يضع اليد ويقول ده يكون شماس، يضع اليد ويقول ده يكون أسيس، يضع اليد ويقول ده يكون أسقف. إذا وضع اليد والنفخة المقدسة والنطق، كل دي بناخدها في الطقوس، وناخدها أيضا في التقاليد الكنسية. في بعض أشياء تعتبر قوانين ناخدها فيما بعد من تاريخ الكنيسة، من التاريخ المقدس، لأن الكنيسة مرت عليها عصور كانت وحشة وفيها أخطاء، لكن نقصد تاريخ الكنيسة في الأوقات المقدسة جدا من الآباء الذين نعتبر تصرفاتهم في التاريخ كأنها تعاليم كنسية. خلاص النقطة دي، نبتدي النقطة الثانية. ما هي المجموعات الكنسية، مجموعات القوانين الكنسية التي أعطيت لنا؟ أول مجموعة كنسية هي قوانين الآباء الرسل الأطهار، قوانين الآباء الرسل الأطهار. قوانين الآباء الرسل دي عندنا مجموعة من 127 قانونا في كتابين، كتاب 56 وكتاب 71، يبقى 127 قانونا نشرتها مجموعة باترولوجيا أورينتاليس التي صدرت في فرنسا. باترولوجيا أورينتاليس هي مجموعة الآباء الشرقيين. قوانين الرسل دي لأنها مهمة جدا أخذت عدة أسماء، يعني مرة أخذت اسم قوانين إكليماندوس على اعتبار أن إكليماندوس وصل هذه القوانين للكنائس، مش هو اللي وضعها، هو اللي وصلها. ولما نقول إكليماندوس أرجو أن تفرقوا بين اثنين مشهورين باسم إكليماندوس. إكليماندوس الروماني اللي سلم القوانين من الرسل للكنائس وورد اسمه في سفر أعمال الرسل، وإكليماندوس الإسكندري ده جاي فيما بعد، كان أحد أساتذة الكلية اللاهوتية في الإسكندرية قبل أوريجانوس، واللي ألف كتاب استروماتا يعني كتاب المتنوعات. يعني وبعدين في أسقف من أساقفة روما اسمه هيبوليتوس لخص قوانين الرسل وعرفت عند العرب باسم أبوليدوس، ما بيقولوش هيبوليتوس، يقولوا قوانين أبوليدوس. قوانين أبوليدوس هي قوانين الرسل، يعني ما جابش حاجة جديدة. أهم مجموعة من مجموعات القوانين هي مجموعة الآباء الرسل. وإن كان البعض تكلم عن القوانين الكنسية بتاعت آباء الرسل بطريقة مش سليمة، لكن معروف إن ده مش سليم. يعني زي ابن كبر اللي كتابه مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة نشر حاجة اسمها قوانين علية صهيون، إن الآباء الرسل اجتمعوا في علية صهيون وأصدروا. كل الكلام ده مش مظبوط. قوانين الرسل هي 127 قانون اللي فيه كتابين. بعد كده تاني مجموعة من مجموعات قوانين الكنيسة هي مجموعة قوانين المجامع المسكونية الثلاثة، القوانين اللي أصدرها مجمع نيقيا المقدس سنة 325 ميلادية، القوانين اللي أصدرها مجمع القسطنطينية المقدس سنة 381، القوانين اللي أصدرها مجمع أفسس المسكوني المقدس سنة 431. دي المجامع اللي احنا نؤمن بيها. اليونان عندهم 7 مجامع مسكونية، احنا عندنا 3 دول. ولذلك لما بنعمل مفاوضات أو مجادلات مع اليونان الأرثوذكس عموما، يعني سواء في اليونان أو في القسطنطينية أو في روسيا أو في رومانيا أو أي بلد، يعني هم 14 كنيسة، مش بس بنشوف الخلافات العقائدية واللاهوتية، نشوف اللي نؤمن به مع بعض في القوانين الكنسية. عندنا 3 مجامع وما عندهم 7 مجامع. الكاثوليك عندهم أكثر من 20، يعني برضو حكاية المجامع وإيه القوانين اللي فيها وهل كل فريق يؤمن بقوانين التاني ولا لا، دي مشكلة. ولأن مجمع نيقيا هو أهم المجامع نسبت إليه قوانين غلط، مجمع نيقيا لم يصدر سوى 20 قانونا فقط إلى جوار الناحية اللاهوتية، يعني المجامع الثلاثة دي بحثت في الرد على الهرطقات زي هرطقة أريوس، هرطقة مقدونيوس، هرطقة نسطور، لكن إلى جوار ردود على الهرطقات أوجدت قانون من قوانين لنظم الكنيسة. ولأن نيقي أهم واحد فيهم نسبت إليه قوانين مزورة من 81 قانون وجدت في النسخة العربية ولا تعترف بها الكنائس، وفيها أخطاء واضحة سأذكرها لكم حينما أتحدث عن أولاد العسل. دي قوانين المجامع المسكونية الثلاثة. وبعدين قوانين المجامع المكانية. المجامع المكانية بدأت بعد مرسوم ميلان. مرسوم ميلان كان سنة 313 الذي صرح به الإمبراطور بالحرية الدينية 313، وأصبح المسيحيين يمكن أن يمارسوا حياتهم الدينية. ومجمع قيصرية جديدة سنة 315. أهم حاجة عملوها المجمعين دول كيفية قبول الذين ارتدوا عن الإيمان المسيحي وإرجاعهم إلى المسيحية مرة أخرى، وإيه العقوبات اللي تقع عليهم لأنهم أنكروا الإيمان أو بخروا للأصنام، وهل كانوا تحت تهديد شديد أو خطر شديد أو كانت مجاملة أو كان ضعف أو غرض إلى آخره، أو كانت وقع عليهم عقوبات شديدة جدا أو حاجات خفيفة، يعني تفاصيل شديدة جدا في القوانين دول بالذات اللي هو مجمع أنقرة ومجمع قيصرية جديدة. في قوانين أخرى لمجامع مكانية زي غنغرة وأنطاكيا وزي قرطاجنة. قرطاجنة ده في مجمعين، في مجمع لقرطاجنة سنة 257 تقريبا في أيام القديس كبريانوس نظر في موضوع مهم وهو معمودية الهراطقة، يعني لما الهراطقة يعمد واحد نعيد المعمودية ولا نقبلها، وانتهت إلى عدم قبول معموديته. ده كان سنة 257، لكن مجمع قرطاجنة الكبير خالص كان سنة 419 اللي عمل 138 قانون وسموه مجمع أفريقيا لأن قرطاجنة كان في أفريقيا، ورأسه القديس أوريليوس أسقف قرطاجنة، وحضره القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس كان أسقف هيبو، مدينة صغيرة في أبرشية قرطاجنة. كل دي نسميها المجامع المكانية. يبقى عندنا قوانين الرسل، قوانين المجامع المسكونية الكبيرة، قوانين المجامع المكانية. بعد كده بالنسبة لنا ككنيسة قبطية عندنا مجمعين قدام كبار، مجمع عقده البابا غبريال ابن توريك البابا السبعين في القرن 12، ومجمع آخر عقد في القرن 13 اللي هو مجمع أقامه البابا كيرلس ابن الأقرق. دول كلهم داخلين في الأنظمة الكنسية، ومجمع كيرلس ابن الأقرق هو الذي حضره القديس بولس البوشي وكان من علماء الكنيسة. بعد كده في القوانين يعني المجامع اللي بعد كده مجامع صغيرة. بعد كده في القوانين نقدر نتكلم عن قوانين الرهبنة. الرهبنة أول ما نشأت كانت حياة واحدة ملهاش قوانين، واحد قاعد لوحده قوانين إيه. وبعدين لما بدأت يبقى مجامع اللي هي اسمها كونونيا مجامع الشركة، أول قوانين قوانين القديس باخوميوس، والقوانين اللي كده قوانين الأنبا شنودة. وعن هذه القوانين صدرت للغرب، أخذ منها القديس باسيليوس الكبير قوانينه، وانتقلت إلى البندكتس الكاثوليك أخذوا منها، ويوحنا كاسيان وصل لي. بعد كده يبقى من القوانين الكنسية قوانين الآباء الكبار. نقصد بالآباء الكبار اللي هم يسموهم the doctors of the church، يعني معلمو الكنيسة. هضرب لكم مثل من هذه الأمثلة تتعجبوا له شوية. يعني القديس تيموثاوس الإسكندري البابا 22 من باباوات الإسكندرية، حضر مجمع القسطنطينية سنة 381 فسألوه أسئلة فأجاب بالقوانين الآتية. إجابة السؤال الأول يعتبر القانون الأول في الكنيسة الجامعة، إجابة السؤال الثاني يعتبر القانون الثاني في الكنيسة الجامعة. ومين اللي نشر ديه؟ نشرت مجموعة نيسين بوست نيسين فادرز أباء نيقيا وما بعد دينيقيا في الجزء الرابع عشر الخاص بالقوانين القديس تيموثاوس رئيس ثقافة الكنيسة الإسكندرية. السؤال الأول الإجابة الأولى قانون، السؤال الثاني الإجابة الثانية قانون، السؤال الثالث مش أعتبر قوانين لمصر، لا أعتبرت قوانين لكنيسة الجامعة قبل الانقسام. من ضمن الذين أخذت لهم قوانين من أباء الإسكندرية القديس ديونيسيوس البابا الرابع عشر، وكان من علماء الإسكندرية، والقديس توفيلس البابا 23، القديس بطرس خاتم الشهداء البابا 17، وأثناسيوس الرسولي أيضا له مجموعة قوانين وردت في المخطوطات القبطية عندنا. من ضمن الآباء الكبار أيضا الذين صدرت لهم قوانين القديس باسيليوس الكبير، وإحنا نشرنا مجموعة قوانين باسيليوس الكبير 107 قانون في كتاب أصدره دير السوريان تحت اسم نسكيات باسيليوس. دول الآباء الكبار، ومن ضمنهم القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، القديس غريغوريوس العجيب إلى آخره. كل دي قوانين الكنيسة ومجموعات القوانين، أما التفاصيل فلها يوم آخر.